أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل أمر متوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس، أن يبلغ الناس رسالة من الله تعالى. واستعمال قل هنا يعني هو كل القرآن، هو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغه إلى الناس، لكن توجد بعض القضايا، بعض الحقائق جاء فيها قوله تعالى قل، ولا يحتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمر لكي يبلغ هذه الرسالة إلى الناس. هو كل القرآن نزل لكي يبلغه إلى الناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. لكن أحيانا تستعمل قل لإلفات نظر الناس إلى أهمية هذه الرسالة وأهمية إيصالها إليهم. فهكذا تبدأ الآية إذن قل، للإشعار بالاهتمام بهذه القضية ولإعطائها مزيد من الزخم والتأثير على الآخرين. لم يكتفي بأن يقول قل، وإنما علمه الله تعالى، علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أسلوب إيصال هذه الرسالة. كثير من الآيات التي وردت فيها قل وردت مجردة، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وهكذا. هنا لا، بعد قل حتى تعليم الأسلوب، كيف يوصل هذه الرسالة، كيف يقول هذه الرسالة، أيضا ورد فيها أعظكم أن تبلغ هذه الرسالة على نحو الموعظة، على نحو النصيحة. والموعظة معنى أسلوب من أساليب إيصال الكلام. الموعظة في اللغة كما في المعاجم يقولون هو الوعظ، هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب. يعني هذه الرسالة التي أمرت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبلغها، بلغها على نحو الموعظة، أي بطريقة رقيقة شفيقة حانية، حتى تتجاوز الآذان إلى القلوب وتؤثر في القلوب وتدفعها إلى التسليم بهذه القضية والعمل بها. قل إنما أعظكم أن تبلغها بأسلوب الموعظة الشفيقة الرقيقة الحانية كما قلنا. ثم جاءت الآية لتؤكد على أن هذه القضية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغكم إياها منحصرة بشيء ما، سيأتي الإشارة إليه، منحصرة. واستعمل أسلوبان للإشارة إلى الحاصر وللتعبير عن الحاصر. ولما ينحصر الشيء بأمر ما، هذا معناه أنه يكون ذلك الشيء مؤكد جدا ولا سبيل آخر إليه. فاستعمل أسلوبان للحاصر، أداة إنما، قل إنما أعظكم، فإنما تعلمون تفيد الحاصر، ثم أردفها بقوله تعالى بواحدة لا يوجد لها ثاني. من أراد أن يستقيم على الطريقة ومن أراد أن يصل إلى الغاية وإلى الهدف، فلا سبيل أمامه إلا سبيل واحد، ولا طريقة يمكن أن يتخذها للوصول إلى الهدف إلا طريقة واحدة. وأفيد الحاصر بأسلوبين، استعمال أداة إنما التي هي تفيد الحاصر، والتصريح بواحدة لا يوجد لها ثاني. لو لم يذكر هذا الأسلوب على الحاصر لكان يمكن أن نتوقع وجود أسلوب ثاني وطريقة ثانية للوصول إلى الهدف. لاحظ إذن كم طريقة للتأكيد وللمبالغة وللاهتمام وللتشديد على هذه القضية. والقضية التي يريد أن يبلغها بهذا التعبير بهذه الآية قضية بسيطة، ومنسجمة، يعني لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى تعقيد ولا إلى أي شيء من الجهد الفكري والعلمي، لا قضية بسيطة ومنسجمة مع الفطرة البشرية، لكنها بنفس الوقت واسعة شاملة، تعتبر دستور عمل للإنسان في كل تفاصيل حياته، في كل حقيقة تريد أن تبحث عنها وتصل إليها عليك بهذه الطريقة، كل مشروع تريد أن تدخل فيه، تؤسس مشروع اقتصادي، سياسي، اجتماعي، علمي، فكري، أخلاقي، عليك بهذه الطريقة. كل دعوة تحصل أمامك تريد أن تتبين صحتها من خطأها، حقها من باطلها، عليك بهذه الطريقة، بهذه القضية. كل محنة تنزل بك، كل شدة تمر بها، كل بلاء ينزل بك تريد أن تعرف المخلص منه، عليك بهذه القضية. إذن هذه القضية هل قد لها سعة وهل قد لها شمول؟ تعتبر أنها دستور عمل للإنسان في كل هذه الموارد. وهي ما هذه القضية بهذه الأهمية وبهذا التركيز وبهذا التشديد والانحصار؟ ما هي هذه القضية؟ قل إنما أعظكم بواحدة ليس لها ثاني ولا يوجد وسيلة ولا طريقة أخرى. ما هي؟ أن تقوموا، أن تنهضوا، أن تستيقظوا، أن تلتفتوا، أن تعبئوا طاقاتكم، أن تكونوا على أهبة الاستعداد. هذه هي القضية التي يريد أن يبلغها الله تعالى، لأنه ما ليبقى الفرد أو الأمة في حالة سبات وفي حالة غفلة وفي حالة نوم وجهل، لا سوف لا يصل إلى الغاية ولا يتحقق له الهدف، وسوف لا يهتدي إلى الطريق الصحيح الذي يحقق له هذا الهدف والوصول إليه. إذن في كل هذه الأمور التي قلناها وفي كل هذه المنعطفات ليس لكم حل، وتعبيرنا العام نقول ما لكم شارة إلا واحدة منحصرة بها، أن تقوموا. القيام ليس معنى القيام على الرجلين تقف قائما، لا لا، القيام بمعنى الاستعداد للحركة وتهيئة مقومات الحركة والاستعداد لتحمل متطلبات الحركة. إنما سمي الوقوف على الرجلين قياما لأن يعتبر ببداية الاستعداد والانطلاق نحو الهدف هذا، وإلا هو القيام هذا كما نقول الحسن في الحديث الشريف، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، إن قاما إن نهضا بالأمر وانطلقا بالمسؤولية أو قعدا عن ذلك. فإذا ما هو الحل وما هو السبيل في كل هذه الأمور التي قلناها؟ أن تقوموا، أن تنهضوا وتبدوا الاستعداد الكامل لما يتطلبه القيام منكم. أما أن تكونوا نائمين غافلين في سبات في جهل في تخلف، لا، هذه ما تأتيكم بالحل ولا يمكن أن تصلوا إلى الحل. الأمة والفرد الذين يكونون أسيرين هل الجهل والتخلف والتعصب لا سيقعون بأيدي اللصوص وبأيدي ويقعون في فخوخ شياطين الإنس والجن، اللصوص وقطاع الطرق الماديين والمعنويين هم موجودون دائما وعلى طول الطريق. فالحل إذن من هنا يبدأ، أن تقوموا، أن تنهضوا وتستعدوا بعد لله، أن تقوموا لله، أن يكون قيامكم ونهضتكم واستعدادكم خالصا لله تبارك وتعالى، وليس لأي دافع آخر، لا لهوى ولا لعواطف ولا لتعصب ولا لاتباع مثلا أي شيء من هذه الأمور الأخرى، ولا لنيل مغانم دنيوية مثلا، ولا إرضاء أحد من البشر، ولا لمداهنة أحد، ولا تعصبا لأحد. هذا إذن أن تقوموا لله. وماذا؟ وماذا القيام من أجل ماذا؟ ثم تتفكروا. هذا إذن أن تقوموا تنهضوا تستعدوا لأجل ماذا؟ ثم تتفكروا. لله قيامكم يكون، ثم تتفكروا في هذه القضية المقصودة التي تريدون أن تجد مشكلة تجدون لها حل، مشروعا تريدون أن تنجزوه، بلاء ينزل بكم وتريدون دفع دعوة، قلنا ممكن تريد أن تبين الموقف الصحيح منها، وهكذا. فتتفكروا، وحينئذ إذا قمتم ونهضتم وأبديتم الاستعداد الكامل وكان قيامكم لله تعالى، ثم تتفكروا، ثم تفكرتم، فالله تعالى سيلهمكم حينئذ الحلول الصحيحة والمناسبة، ويدلكم على الوسائل والآليات التي تأخذ بأيديكم وتوصلكم إلى الحل. فالآية إذن تبين أهمية التفكر وأهمية التأمل والتدبر الذي يكون لله تعالى أولا، ومجردا عن قيود التعصب والأهواء والعواطف والميول والتحزب وأي شيء من هذه الأشياء التي تكون كالأغلال التي تعيق حركة الفكر وتؤدي به إلى الانحراف. هذا التفكر إذا تفكرتم إذن ولم يكن عملكم ارتجاليا عاطفيا أهوائيا انفعاليا، لا، وإنما كان بتفكر حر من الأغلال ومن القيود وكان خالصا لله تعالى، حينئذ يكون هذا مقدمة لمعرفة ما يتطلبه أمر الله تعالى ونهيه منكم في هذه القضية التي تريدون الوصول إلى حل فيها والقيام من أجل الوصول إلى حل. وكما ترى فإن الآية مطلقة، لم يقيد ثم تتفكروا بماذا وفي ماذا، لم تذكر الآية، تركتها مطلقة حتى تكون هذه قاعدة، هذه القضية التي بيّنتها الآية حتى تكون قاعدة في كل ما يواجهكم في الحياة. قد تكون قضية تريدون أن تبحثوا عنها، جيد، التزموا بهذه الوسيلة، وقد تكون مشكلة، وقد يكون بلاء نزل بكم وتريدون دفعه، ثم تتفكروا. بماذا تتفكرون؟ مطلقة. فإذا هذه هي وسيلة تنفعكم تفيدكم في كل ما يواجهكم في الحياة، ابتداء من القضية الكبرى والقضية المحورية وهي قضية التوحيد. هذه الآية في سورة سبأ، يعني كانت في أيام الدعوة المكية، وكان في حوار مع المشركين ومع منكرين لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لكم هذه القاعدة: لا تقولون أن السلف عبد الأصنام ونحن نعبد الأصنام، وأن هذه الأصنام لنا فيها مصالح وتجارات، وتأتينا الأعراب وتقدم لها النذور. لا، هذا ليس طريق صحيح للتفكير. أن تقوموا لله ثم تتفكروا، تفكروا في هذه القضية. إذا بهذه الوسيلة فكرتم، ستجدون حينئذ النتيجة الصحيحة التي يجب أن تأخذوا بها. فإذا كل قضية، ابتداء من قضية التوحيد والإيمان بالله تعالى والمعاد يوم القيامة، لذلك نفس الآية تتضمن: إن هو إلا نذير لكم، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أو قضية النبوة، لو أيضا أخذوا بهذه الوسيلة حتى بدل التعصب وبدل الانجرار وراء الرأي العام كما يقال، فكروا بهذا الذي جاء بكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما بصاحبكم من جنة لبث فيكم عمرا 40 سنة، هل وجدتم فيه خلة من عقل وجدتم فيه نقصا في تفكير في سلوك، وجدتم أي منقص فيه، فكروا ما بصاحبكم من جنة. فإذا أخذتم إذن بهذه الوسيلة ستدركون أن ما يقوله هذا الرجل لكم هو صحيح وصادق فيما يدعوكم إليه. شوف قضية النبوة، إذن هكذا قضية الإمامة والولاية أيضا. لو الآخرون المنكرون لولاية أمير المؤمنين وأهل البيت تجردوا عن تقليد السلف وعن التعصب للموروثات وقاموا لله، أن تقوموا لله مخلصين لله، ثم تتفكروا وفكرتم فيما بين أيديكم من الأدلة ومن الروايات ومن المعطيات التي أمامكم، لاهتديتم إلى الطريق الصحيح. هكذا إذن في كل قضية الوسيلة التي توصلكم إلى النتيجة الصحيحة هي هاي ولا يوجد غيرها. قل إنما أعظكم بواحدة، لا يوجد غير هذه الوسيلة، أن تقوموا لله ثم تتفكروا. بغير هذه الخطوات، بغير هذه الطريقة لا تصل. ثم تقول آية أن قيامكم هذا ليكن فرادا، ثم تتفكروا أن تقوموا لله كما تقول الآية. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادا، ليكن قيامكم فرادا أنتم وأنفسكم. فكروا، تأملوا، تدبروا بينكم وبين الله تعالى من دون مؤثرات خارجية، أن تقوموا لله مثنى وفرادا. فرادا تختلوا بأنفسكم حتى يكون أجود لتفكيركم ولتأملكم، ويكون فكركم متحررا من أي ضغوط خارجية، خصوصا الرأي العام وما يسمى حشر مع الناس عيد والسلوك الجمعي ومنها الأفكار التي يقولونها. لا، أن تقوموا لله مثنى وفرادا، فرادا بينكم وبين الله، تقتلوا بأنفسكم وتتفكروا وتتأملوا وتتدبروا، ومثنى أيضا ليس فقط وحدانا فرادا، لا، ومثنى اتخذوا لكم أخا ناصحا شفيقا منسجما معكم بالتفكير، هذا يعينكم، هذا ستشاورونه في بعض الأمور، سيكون مرآة لكم، المؤمن مرآة المؤمن، يكون عاكسا له، سيكون ناصحا لكم، سيكون منبها لكم، سيكون مرشدا لتفكيركم. هذا أن تقوموا لله فرادا بينكم وبين الله تعالى، فإنه أدعى للتأمل والتدبر والتفكير، ومثنى أيضا تتخذوا لكم شخصا ثانيا حتى يعينكم على أمر الله تعالى. هذه إذن هي مقومات الوصول إلى الحقيقة، القيام لله تعالى والتفكر الوحداني الفردي داخل النفس بينك وبين الله تعالى، وأن تتخذ لك شخصا آخر ليكون مرآة لك، مستشارا لك، مرشدا لطريقتك، أنسا لك. هذه العوامل الثلاثة التي توفر البيئة الصالحة والطريق السليم الذي يوصل إلى الغرض وإلى الهدف، جمعها الإمام الجواد عليه السلام في قوله: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. ثلاثة اجتمعت: أن تقوموا لله، هذا توفيق من الله، يحتاج إلى توفيق من الله، وواعظ من نفسه، هذا فرادة، أنت ونفسك تتفكر تتأمل تتدبر، وقبول ممن ينصحه، هذا المثنى، هذا الشخص الثاني الذي تتخذه شخص مخلص، شخص ناصح، ليس مداهن ولا مجامل ولا عند مصلحة وياك، لا لا، وإنما يريد أن يتكامل معك وتصل سوية إلى الله تبارك وتعالى. هذه هي القاعدة التي يقدمها الله تعالى لنا، وهذا الدستور العمل الذي يقدمه الله تعالى هدية لنا، رفقا بنا، حبا لنا، رعاية لنا، لطفا بنا، يقدمه الله تعالى، يقول لكم هذا دستور اتخذوه في حياتكم، هذه هي البوصلة التي تحدد مسيرتكم، بهذه الرؤية انظروا إلى كل قضاياكم. إنما أعظكم بواحدة ليس لها ثانية، غير هذه ما توصل بكم للنتيجة الصحيحة، ولا تزيل عنكم البلاء، ولا تنقذكم من محنة، ولا تحقق لكم نتيجة طيبة. ليس لكم إلا واحدة، وهي هذه، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. هذه الخطوات اتخذوها. أما مواقف ارتجالية، مواقف انفعالية، مواقف عاطفية، مواقف جمعية ويا الناس، والله الناس تهوس وإحنا هم منهوس وياها، أو الناس تتجه باتجاه معين ونحن نتجه معها، لا، هذا ما ينفعكم، هذا لا يكون حجة بينكم وبين الله تعالى، وهذا ليس من الدليل على الخير، لا أبدا. هذا هو الدليل على الخير، أن تقوموا، هذا أولا، ما يفيدكم النوم والسبات والغفلة والجهل، لا، ولله، أن تقوموا لله، أن يكون هدفكم مخلصا وغايتكم مخلصة لله تعالى، مثنى وفرادى، فرادى وحدكم ومثنى ثم تتفكروا. هذه إذن هي العوامل التي تنجح مسيرتنا وتوصلنا إلى الهدف. وهذه آية من آيات القرآن الكريم ومن آيات الله تعالى التي يقدمها رفقا لعباده وشفقة عليه. علينا أن نغتنم هذه الهدية ونستثمرها ونستفيد منها في كل شيء، ومنها طبعا في أيام المحنة وأيام البلاء، ومنها طبعا هذا البلاء الذي نزل بنا وهذه المحنة، حيث ترى هؤلاء المجرمين، هؤلاء الإرهابيين يعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والناس ويقتلون الأبرياء والنساء والأطفال ويخربون الحياة، كل شيء في الحياة يخربون هكذا. تفضل بابا، من جريمة إلى جريمة ومن مأساة إلى مأساة، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. هذه كيف نواجه هذا البلاء، وكيف نسأل الله تعالى أن ينقذنا من هذه المحنة؟ يأتيك الجواب في هذه الآية، ليس لكم إلا شارة واحدة، ليس لكم إلا سبيل واحد، أن تستنجد بهذا وبذاك، وتطلب النصر من هذا وذاك، وتتوسل بهذا وذاك، وهم لا يزيدونك إلا إذلالا وإهانة وشروطا وإملاءات. مو هذا الحل الذي يدلك الله تعالى عليه ويرشدك عبر القرآن الكريم، لا لا، هذه ما تفي. أن تقوموا لله، إنما أعظكم بواحدة ليس لكم حل غيرها، أن تنتفضوا على أنفسكم، أن تقوموا، أن تنتفضوا على أنفسكم وعلى أهوائكم، لأن الناس مع الأسف غفلت عن الله تعالى ونسوا الله تبارك وتعالى، فالله أنساهم أنفسهم، هكذا في القرآن، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، مو بس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا، أصبحوا عقب في طريق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعقب في طريق المصلحين. أغلب الناس، لا أدعي الكل، لا لا، بالعكس، توجد ناس جزاهم الله خير ماشيين على الطريق الصحيح، وبهؤلاء الله تعالى يرحمنا في تفسير قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. توجد روايات في تفسيره إن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يحج عمن لا يحج، وبمن يزكي عمن لا يزكي. الله ببركة هذه الثلة الصالحة القليلة الموجودة بالمجتمع يدفع عنا كثير من البلاء، لكن أغلب الناس تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل بالعكس أصبحوا طريق عقبة كؤود في طريق من يريد أن يصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سنخل الأحاديث الشريفة تقول عن المعصومين ومنها عن الإمام الرضا عليه السلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر. أو النتيجة إذا ما التزمتم بذلك، ما هي النتيجة؟ ليستعملن عليكم شراركم. يستعمل أي تأمر يكون عاملا أميرا عليكم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم، يسلط عليكم شراركم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأي شرار أكثر شرا من هؤلاء الإرهابيين الذين تسلطوا على جملة من المدن العراقية واحتلوها واستعبدوا أهلها. هذه إذا النتائج. فالله تعالى يقول: يا ناس، تردون شارة؟ تردون حل وضعكم هذا؟ تردون البلاء يرتفع عنكم؟ تردون هاي المحنة تزول منكم؟ ليس لكم إلا واحدة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فإذا قمتم لله مخلصين وتفكرتم مثنى وفرادى، سيهديكم الله تعالى إلى الوسائل ويهديكم إلى السبل، ومنها هذه: أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا شريعة الله تعالى في حياتكم، التزموا بالدين في شؤون حياتكم. هذا هو الحل. إنما أعظكم بواحدة، ليس لا يوجد غيرها من حل، وهي أن نعود إلى الله تعالى ونرجع إلى الله تعالى ونتوسل له بأحب خلقه إليه وبأكرمهم عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطاهرين، ونستغيث إلى الله بهم ونتوسل ونطلب العون واللطف من إمام العصر أرواحنا له الفداء. هذا هو المطلوب، خصوصا ونحن في فترة من فترات المناسبة والصالحة لمثل هذه التوجه. نحن في الأيام الأخيرة من شعبان، ومقبلون إن شاء الله على شهر رمضان، شهر ضيافة الله تعالى، شهر الله الأكبر، شهر المغفرة والرحمة والكرامة والفوز بالجنة والعتق من النار. بيئة جدا مناسبة لأن نعمل بهذا الحال ونأخذ بهذه الوصية التي الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصلها إلينا، أن نتحرر من أهوائنا، من عواطفنا، من تحزباتنا، من تعصباتنا، من انحرافاتنا، من أخطائنا، ونعود إلى الله ونرجع إلى الله ونتوسل إليه بالمعصومين سلام الله عليه. هذا هو الطريق. ومن أهم طبعا تلك الأدعية دعاء يا من تحل به عقد المكاره، رواية عن الإمام الهادي عليه السلام. نقرأ الآن ما يتعلق بالمقام ونرى أهمية الالتجاء إلى الله تعالى وعظمة هذا الدعاء والتوسل به. روى السيد ابن طاووس بالإسناد عن اليسع بن حمزة القمي قال: أخبرني عمرو بن مسعدة وزير المعتصم خليفة العباسي أنه جاء علي بالمكروه الفظيع. يسع بن حمزة يقول: هددني هذا الوزير مع المعتصم العباسي بأنه سأفعل بك ما أفعل، جاء علي بالمكروه الفظيع. يقول: حتى تخوفته على إراقة دمي وفقر عقبي، لمن يقول لي أفعل ما أفعل بيك، وزير ما المعتصم هالطاغية هذا العباسي. فيقول كل شيء صرت تتوقع: قتل، سلب أموال، مصادرة أموالي، هكذا الطواغيت يفعلون المنقولة وغير المنقولة. يقول: حتى تخوفته على إراقة دمي وفقر عقبي. يصادر كل أموال، قتل يقول ما يخالف، بس إذا صادر أموالي خوهي ذريتي أهلي وين يروحون كما يقال. فكتبت إلى سيدي أبي الحسن العسكري عليه السلام، الإمام الهادي عليه السلام، أشكو إليه ما حل بي. هكذا هذا وزير المعتصم يتهددني بمثل هذا التهديد الفظيع القاسي. فكتب إلي الإمام الهادي عليه السلام: لا روع عليك ولا بأس، لا تخاف، أمين، فادعوا الله بهذه الكلمات يخلصك الله وشيكا مما وقعت فيه. للرأس أن الله تعالى يزيل عنك البلاء، لكن ركز، يقول الإمام فادعوا الله، مو يقول فقرأ هذه الكلمات، مو فقل هذه الكلمات، ادعوا، هاي يعني الدعاء من قلبك، طلب صادق، مو تقرأ الدعاء، ادعوا بهذا الدعاء، فرق، ادعوا يعني اطلب بصدق، بحق، حقق حقيقة الدعاء في باطنك. فادعوا الله بهذه الكلمات يخلصك الله وشيكا مما وقعت فيه ويجعل لك فرجا. إذن هذه مكرمة وهدية من الله تعالى، هذه الكلمات. بعد الإمام شو يقول؟ يطيل قاعدة عامة مو بس في هذا المورد، يقول: فإن آل محمد صلى الله عليه وآله يدعون بها هذه الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وعند تخوف الفاقر وضيق الصادر. ها، في كل مشكلة، في كل قضية، في كل بلاء، في كل فتنة، هذا هو ملجأكم. شوف، أكد على كلام الهادي عليه السلام الإمام: فإن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعون بها هذه الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء. ها، وهذا ظهور الأعداء، هذول الأشرار، وعند تخوف الفاقر وضيق الصادر. هكذا كان يواظب عليها أهل البيت سلام الله عليهم، على هذه الكلمات، لأن كل البلايا موجودة في هذه الدنيا. قال اليسع بن حمزة: فدعوت الله بالكلمات التي كتب إلي سيدي بها في صدر النهار، أول النهار دعيت بهذه الكلمات، فوالله ما مضى شطره، جزء من النهار مضى، حتى جاءني رسول عمرو بن مسعدة، رسول من هذا الوزير الذي هدده بأن يذبح ويصلح. يقول جاءني رسول منه، الرسول قال لليسع، فقال لي: أجب الوزير. فنهضت ودخلت عليه متوطن، فلما بصر بي الوزير تبسم إلي وأمر بالحديد ففك عني. سبحان الله، مغير الأحوال، ينقل من أسوأ الأحوال إلى أحسن الأحوال. وأمر بالحديد ففك عني وبالأغلال فحلت مني، وأمر لي بخلعة من فاخر ثيابه وأتحفني بطيب، ثم أدناني وقربني وجعل يحدثني ويعتذر إلي الوزير عقب ذاك التهديد، ورد علي جميع ما كان استخرجه مني مصادرة الأمور، وأحسن رفدي أيضا، حمله بهدايا. وكان الدعاء، ما هو هذه الكلمات؟ ما يا من تحل به عقد المكاره، الدعاء الموجود في الصحيفة السجادية صفحة 57 بحسب الطبعة الموجودة عندنا. فإذا بهذا الدعاء وبأدعية الفرج المعلومة المعروفة نستمطر رحمة الله تعالى، ونطلب مغفرته، ونطلب منه أن يفرج عنا البلاء والمحن ويجنبنا الفتن. لا وسيلة لنا إلا هذه العودة إلى الله تبارك وتعالى والانتباه من الغفلة، ونجعل من هذا البلاء الذي مررنا به نجعل منه بلاء خير ما دامت نتيجته العودة إلى الله تعالى، حتى يكون هذا البلاء فجرت إذن، فبلاء خير يكون حتى يرجعنا إلى الله تعالى ويوقظنا من غفلتنا ونسياننا لله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون بلاء خير. وهكذا المؤمنون طبعا كل ما ينزل بهم إنما هو خير لهم، قد يكتشفون ذلك الخير وقد لا يكتشفون، هو خير لهم بالتأكيد. فإذا إذا تحققت لنا هذه النتيجة نكون إذن جعلنا أو هكذا جعل لنا هذا البلاء بلاء خير لنا، ونستفيد من ثمراته، لا بلاء شر والعياذ بالله، ولا بلاء انتقام. لذلك نحن البيان الذي كتبناه بينا فيه موقفنا من هذه الأحداث التي جرت، عنوان البيان رب ضارة نافعة. هي ضارة تسلط هؤلاء الأشرار والجرائم التي ارتكبوها، هي بالتأكيد ضارة وشر، لا يأتي من هؤلاء إلا الشر، لكن لنجعلها نافعة، لنحول هذه الضارة إلى نافعة. كيف نحولها إلى نافعة؟ بلطف الله تعالى، بأن تتحقق لنا هذه الثمرة. أولها هاي، أن نستيقظ من نومنا من غفلتنا ونعود إلى ربنا، لأن أصبحت نافعة. هذه واحد من الثمرات التي ترتبت على هذا البلاء الذي مررنا به، أو يجب أن نرتبها، يجب أن نلتفت إليها. بعد، ما هي هذه رب ضارة نافعة؟ أنا سئلت من بعضهم، أنك عنونت الخطاب رب ضارة نافعة، بالله ما هي المنافع التي ترتبت على هذه الضارة؟ اشرح لنا إياها. لا بأس، خلينا نذكر جملة من هذه المنافع التي تحققت. واحدة منها هذه، أنها بلاء لإرجاعنا إلى الله تعالى وإيقاظنا من غفلتنا. ما يصير يعصى الله جهرة، الخمور تباع جهرة، الملاهي تمارس نشاطها جهرة، وبمرأة ومسمع من كل المسؤولين وفي عقر ديارهم وتحت حمايتهم. هذا ما يتعدى، هذا بلاش، هذا ما يمر هكذا بلا عقاب. والعقاب رحمة إن حتى نستيقظ من غفلتنا. والله تعالى هو من سننه الاستدراج، هو بالعكس يمهل هؤلاء الفاسقين ويتركهم في غيهم يعمهون، ولا أن شوف وين توصل بهم. الله رحمة بعباده وشفقة يوقظهم، يوقظهم ويمررهم بهذا البلاء حتى يثوبوا إلى رشدهم. هذه إذن منفعة ترتبت على هذا البلاء. وأذكر بعض أيضا المنافع الأخرى التي ترتبت ونتجت من هذه الضارة بعد هذا الذي ذكرناه، العودة إلى الله تعالى. نعد: أولا، أعادت تذكير الناس بإمام زمانهم الذي غفلوا عنه، وما غفل عنه، لم يغفل عن شيعته، بدعائه، بلطفه، برعايته له. هم غفلوا عنه، لكنه لا، عليه السلام لم يغفل عنه. فأعاد تذكير الناس بإمامهم، واستشعروا الحاجة لظهوره عليه السلام وتوليه بنفسه الشريفة قيادة البشرية. حصل يأس، حصل إحباط من كل القيادات التي تتصدى، فهذا حتى يزيد الشعور بالحاجة إلى قيادة الإمام بنفسه الشريفة والتعجيل بظهوره المبارك حتى يقودنا مباشرة نحو الكمال ونحو الهدى ونحو الصلاح، وحتى يقضي على الباطل والانحراف والشر والجاهلية. هذا إذن واحد. ثانيا، التف الناس حول مرجعيتهم الدينية واستجابوا لنداءاتها وألقوا الحجة عليها لتنهض بمسؤوليتها. خاف تقول أنا ما أقدر أسوي، ما أقدر أتحرك، لأنه من يطيعني، الناس ما تطيعني. لا أخو، الناس أثبتت أنها مطيعة وأنها تنفذ أشد الأوامر الذي هو القتال. فهذا بإلقاء مسؤولية، هذه ثمرة، إلقاء مسؤولية على المرجعية حتى تنهض بمسؤوليتها. إذن هذا هو الثمرة الأخرى التي تحققت. الثانية، التف الناس حول مرجعيتهم الدينية واستجابوا لنداءاتها وألقوا الحجة عليها لتنهض بمسؤوليتها، وأفشلوا خطط من حاولوا إضعاف المرجعية الدينية وفصل القواعد عنها. ثالثا، ثمرة الأخرى، انبعثت الروح الوطنية. أصبح الروح الوطنية اليوم الكل يشدو بها ويتغنى بها ويلهج بها، بعد أن ضاعت في هوس الطائفية وهوس القومية وهوس الانتماءات الحزبية وهوس العشائرية وهوس المناطقية. ضاعت الروح الوطنية، وضاع العراق، هذا مهد الحضارات وبلد الأنبياء وبلد الأئمة سلام الله عليهم، وعاصمة الدولة المهدوية المباركة، ضاع العراق وتمزق وتشتت. هذا البلاء جاء ليبعث الروح الوطنية من جديد في قلوب الناس بعد أن تشتتت أهواؤهم وانتماءاتهم، وتفرق الشعب أيدي سبأ كما يقال في المثل الرابع. المنفعة الرابعة، صح المسؤولون السياسيون والعسكريون من سكر المغانم التي انهمكوا في جمعها وحيازتها من مواقعهم بغير حق. هذه المواقع ائتمنكم الشعب عليها حتى تخدموه وحتى تبنوا بلدكم، حولوها إلى مغانم وكعكة يتقاسمونها كما يقولون صراحة على شاشات التلفزيون وأمام الشعب، غير مستحين ولا مبالين. فجاءت هذه الصدمة حتى الصحيهم من هذا السكر، وحتى يلتفتون إلى مسؤولياتهم أمام شعبهم وأمام مواطنيهم وأمام الله تعالى وأمام التاريخ. يحتاجون إلى صدمة حتى يصحون من هذا السكر. خامسا، نسي الكثير خلافاتهم واتحدوا على هدف واحد وهو دفع هذا الخطر الخبيث. أنا لا أدعي الكل استفاد من هذه التجربة والكل استفاد من هذا البلاء وحقق هذه النتائج، لا، وإنما أقول أن قطاعا من الشعب كبير أو صغير، هم هذا كل واحد وتوفيقه، استثمر هذا البلاء وعاد إلى رشده وتحققت له هذه النتائج الطيبة. وإن كنا المفروض كعقلاء وما نحتاج إلى أن نمر بهذه البلاء حتى نلتفت إلى هذه الأمور، كانت ذا عقلاء ومتدينين ومؤمنين وتعرفون أن واجباتكم هي هذه ومسؤولياتكم هي هذه. يعني يحتاج العقلاء والمتدينون والمؤمنون يحتاجون إلى أن يمروا بمثل هذه المحنة وبهذه الصدمة وبهذا العار الذي لحق بالمسؤولين عنه. هل يحتاجون إلى مثل هذا حتى يلتفتوا إلى مثل هذه الأمور؟ المفروض هذه الأمور أبجديات حاضرة في وجدانهم. لذلك في الدعاء نقرأ فيه دعاء أبي حمزة: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. إلهي أنت تريد أن تؤدبني وتريد أن تأخذ بيدي نحو الكمال، ليكن ذلك بعافية ومن دون الحاجة إلى أن تؤدبني بعقوبتك. لكن يبدو أن أغلب الناس وأكثر الناس يحتاجون إلى صدمة ويحتاجون إلى بلاء لكي يتأدبوا، وهو هذا بلاء خير لهم على كل، ما دام نتيجة تأديبهم وما دام نتيجة إيصالهم إلى ما يصلح أمرهم في الدنيا والآخرة، وهذا زين لهم ورحمة بهم. بس المفروض أن يكونوا عقلاء أكثر من هذا المستوى، أن يصيرون وادم كما يقال من دون أن يمروا بمثل هذا البلاء. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، هذا مو بس دعاء تتوجه بالله تعالى، أنت خو أنت العدم شعدي ولا تحتاج إلى عقوبة حتى يصحيك أو يجر إذانك، أنت تستطيع أن تدفع البلاء عنك. لنا خطاب كان بهذا العنوان، أنه من الذنوب ما نستطيع، من العقوبات ومن البلاء ما نستطيع دفعه عنا، بأن نتجنب موجباته وأسبابه، وهي هذه الذنوب وهذه العظائم. ما يصير في بلاد العراق بلاد الأئمة وبلد الإسلام وبلد دولة الإمام وعاصمة أمير المؤمنين والمعصومون حولنا مراقدهم المقدسة، وتنتهك الحرمات هكذا جهرا وترتكب المعاصي جهرا، ولما تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الأصوات تقف في وجهك، وبعضها ممن يفترض فيه أن يكون هو راعي لعمل الخير، هو راعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا هو الذي يقف في وجهك وهو الذي يمنعك ويذهب ويحمي محلات الفسق والفجور، هذا ليس إنصافا، فماذا تتوقع أنه؟ وإلى أي حال يصل ابن الأمر إذا كان هكذا هو السلوك الموجود بالمجتمع؟ والبلايا كثيرة موجودة بالمجتمع، لا يسعنا الدخول في تفاصيلها. إذن نكرر نسأل الله تعالى وندعوه: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، اللهم أدبني نعم لكن أدبني بخير وعافية إن شاء الله وصلاح وسلامة من ديننا ودنيانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله.